والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آخر حديث من كتاب بدء الوحي، وهو الحديث السابع. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع. حدثنا أبو اليمان الحكم ابن نافع، وهو الحمصي من أهل حمص بالشام. قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي. وأبو حمزة كني أيضا، اسمه دينار، يبقى هو شعيب ابن دينار الحمصي، لكنه معروف بكنية والده شعيب ابن أبي حمزة. عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب، وهو صخر، أخبره أن هرقل اللي هو عظيم الروم أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا أو تجارا، تجارا أو تجارا بكسر التاء وفتح الجيم، أو ضم التاء وتشديد الجيم مع الفتح، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه. وممكن تقول بترجمانه، والأفصح فتح التاء، ودعا بترجمانه. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ هذا كلام هرقل لأبي سفيان وركب قريش. قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا، لأن أبو سفيان قريب النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في الجد الرابع عبد مناف. فقلت أنا أقربهم به، أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، يعني قربوه إلي، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، يعني خلوا أصحاب بقية الركب، وكانوا 30 وقيل 20، خلوا بقية الركب، ركب قريش، خلف أبي سفيان. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي لبقية الركب، قل لهم إني سائل هذا الرجل، لو مين؟ أبا سفيان، فإن كذبني فكذبوه، يعني إن لم يصدقني الجواب فأعلن عليه النكير. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. الكذب كان ماشين حتى عند عباد الأصنام، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ وضيع شريف من علية القوم من غيرهم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب، يعني صاحب نسب شريف وعظيم. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل ادعى النبوة أحد منكم قبله قط أو مثله؟ قلت لا. إجابة أبي سفيان. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ فهل كان من آبائه من ملك؟ يعني هناك من آبائه وأجداده من كان ذو ملك عظيم؟ قال: قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. دي مدة الهدنة اللي بعد صلح الحديبية على طول. وصلح الحديبية كانت سنة كام؟ كانت سنة 6 هجرية، ومدته 10 سنوات. مدته 10 سنوات. فلما بدأ المشركون بالغدر غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 وفتح مكة. يبقى الغدر جه من عند مين؟ من عند المشركين، مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يغدر، ولكن لما أتى الغدر من جهتهم غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 8 وفتح مكة. لكن أبو سفيان رضي الله عنه الآن، لأنه في تلك الحادثة كان ولا يزال مشركا، وهذا يدل على أن هذه الحادثة كانت بعد الصلح وقبل فتح مكة. ورجح الحافظ ابن حجر أن هذه الحادثة كانت في سنة 7 من الهجرة. قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني الأسئلة كلها صريحة وواضحة. هو يريد أن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، بس يطعن فيه إزاي؟ ما هو قاعد وراه بقية الركب، لو كذب هيقولون له أنت كذب. فأبو سفيان قال: ولم يوجه إلي سؤال، لأن هرقل كان قوة خارقة في الذكاء، فلم يوجه إلا سؤالا له جواب محدد. فما كان بإمكان أبو سفيان أن يدخل مدخلا شرا إلى النبي عليه السلام إلا من خلال هذا السؤال. قال: يغدر؟ جربتم عليه الغدر؟ قالوا: لا. ولكن نحن معه الآن في مدة هدنة، لا ندري، ربما يغدر، ربما يغدر. شايف كلمة يغمز بها النبي عليه السلام، ولكن هرقل كان ذكيا فلم يلتفت إلى هذا الغمز، لم يلتفت إلى هذا الغمز. وذلك بيقول أبو سفيان: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. نعم. قال: فهل قاتلتموه؟ هل حاربتم معه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ هل ينتصر عليكم دائما أو تنتصرون عليه دائما؟ قال أبو سفيان: قلت: الحرب بيننا وبينه سجال. سجال يعني مناوبة، ولذلك يقال للسقاح أو السقائين الذين يسقون بالسجل وهو الدلو، لأن السجال جمع سجل، والسجل هو الدلو الجردل. لما يكون في ناس بيرعوا يتناوبون رفع الماء من البير بالسجل. فقال: الحرب بيننا وبينه سجال، يعني نحن ننتصر عليه مرة وينتصر علينا أخرى. كأن أبا سفيان أراد أن يعرض بما حدث في بدر وأحد، لأن أبو سفيان تخلف في بدر، تخلف عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأدرك القتال في أحد، فكان يفاخر ويعظم المشركين والمؤمنين على السواء في أنه لما تخلف عن بدر هزم المشركون، ولما حضر أحدا هزم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال وهو في الحقيقة غزوة أحد عند التحقيق لا تجد فيها هزيمة للمسلمين عند التحقيق، لكن ليس هذا محله. قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني يصيب منا ونصيب منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان اللي هو هرقل، فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، أي في أحسن وأشرف قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله، يعني يقلد قوم ادعوا هذا قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك أو من ملك فذكرت ألا، قلت فلو كان من آبائه من ملك أو من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، فلما لم يكن ذلك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس. شوف القياس الصحيح، القياس الأولى هو لم يكذب بشهادتكم على الناس، يعني لم يكن معروفا بينكم قبل البعثة قبل أن يقول ما قال بالكذب، فكيف لا يستحل عليكم قبل الوحي ثم هو يستحل الكذب على الله عز وجل؟ قياس أولوي. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، دبا تقرير هرقل في آخر الحديث، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، فسيملك موضع قدمي هاتين. خلي بالك أن هذا غيب، هذا غيب على أبي سفيان وغيره، ولكن أهل العلم يرجحون أن هرقل لم يسأل هذه الأسئلة إلا لعلمه بالكتب السابقة، وأن هذه مبشرات قد ذكرت في هذه الكتب، خاصة وأن هرقل كان من علماء النصارى، كان من علماء النصارى. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت اعلم انه خارج. منين؟ لابد ان يكون من الكتب التي بين يديه وكتب السابقة، لكن لم اكن اظن انه منكم. هو يعرف العلامات والامارات والبشارات، لكنه لا يعرف انه من جزيرة العرب على جهة الخصوص، او من مكة او من قريش. فلو اني اعلم اني اخلص اليه، ومعنى اخلص اصل، يعني لو اني متأكد انني ساصل اليه لتجشمت لقاءه. ومعنى تجشمت يعني لتكبدت وتكلفت المشاق في الوصول اليه. ولكن يمنعني من ذلك ان الروم يقتلونني ويسلبوني ملكي. ده يقول ايه؟ ولو اني اعلم اني اخلص اليه حتى مع المشاق لفعل. ولكنه يعلم قومه ويعلم غدر النصارى، فقال ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت ارسل النبي عليه السلام الى الحارث ابن ابي شمر الغساني كتابا ليوصله الى هرقل عن طريق دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي، وكان اجمل العرب. ودحية يشبه عيسى عليه السلام، ولذلك في حديث الاسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى كأنه دحية ابن خليفة الكلبي. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الى عظيم بصرى. وبصرى هي مدينة بين المدينة والشام، وقيل هي حوران، هي حوران معروفة بأرض الشام. فدافعه لو الحارث بن ابي شمر الغساني الى هرقل فقرأه. هرقل قرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. اما بعد، فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اسم الاريسيين. ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابو سفيان فلما قال ما قال، اي فلما فرغ هرقل من مقالته وقرأ الرسالة التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم اليه، وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، كثر عنده الصخب من اتباع هرقل الجهال، وارتفعت الاصوات، واخرجنا، اخرجوا الركبة اي ركبة قريش. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي قحافة. ومعنى لقد أمر أي لقد عظم واشتد شأن ابن أبي قحافة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. معذرة، ابن أبي كبش، ابن أبي قحافة ده أبو بكر الصديق. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، وسنعرف لماذا لقب بهذا. إنه يخافه ملك بني الأصفر، يقصدون من هرقل، والروم يطلق عليها بنو الأصفر. فما زلت موقنا، كلام أبي سفيان، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ومعنى حتى موقن انه سيظهر يعني سيعم وينتشر. وكان ابن الناطور وابن ناطور هذا كان صديقا لهرقل، وكان هو ملك إلياء أو الوالي على إلياء، وهو بيت المقدس. وكان ابن ناطور صاحب إلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء، أي حين جاء من رومية إلى بيت المقدس، أصبح يوما خبيث النفس، كسلان، مزاجه متأريس. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك، يعني أنك خرجت بوجه لم نعهده عليك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حذاء. ومعنى حذاء أي ينظر في النجوم ويحذو حذوها. فقال لهم حين سألوه، أي لماذا استنكرنا منك هيئتك، قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد إيه؟ قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ المقصود بالأمة هنا الخلق جميعا. فمن يختتن من هذه الأمة البشرية؟ خايف على ملكه، فقال: خلونا نقتله قبل ما يظهر. قال: فمن يختتن من هذه الأمة، أي من البشر؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، النصارى لا يختتنون. مع أن هناك نصوصا كثيرة في كتب أهل الكتاب أثبتت أن النصارى يختتنوا، وكذلك عيسى عليه السلام اختتن. قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، يعني نحن نكفيك أمر اليهود، فإن شئت أن نقوم عليهم قومة واحدة نقتلهم فعلنا، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود، أنت السيد والعظيم، فأكتب إلى ملوك الولايات والإمارات أن يقتلوا جميع من فيها من اليهود، وبذلك تنجو من هذا الذي رأيت في ليلتك. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، أي لما استجوبه وأخذ منه الخبر، قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، اكشفوا عليه، هذا الذي قد أتانا من جزيرة العرب يخبر أن نبيا بها أرسل وبعث اسمه محمد، انظروا هل هذا الرجل الذي حمل إلينا الخبر أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب. هرقل سأل ذلك الرسول عن العرب. قال الرجل: يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وفي رواية: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، هذا الصاحب كان شريكا لهرقل في العلم، اسمه ضغافر. اسمه ايه؟ ضغافر. كان شريكا له في العلم، اي في النظر فين؟ في النجوم، يستشيره في هذا الامر: هل الذي رأيته انا والذي احدثك عنه، اي من خبر ذلك الرجل، هو صحيح؟ هل عندك به علم ام لا؟ وكان هذا الرجل هو ضغافر نظيره في العلم. وسار هرقل الى حمص، انتقل من الياء الى ايه؟ الى حمص. فلم يرم حمصا، اي فلم يصل حتى أتاه كتاب من صاحبه اللي هو مين؟ دغاطر، أي وصل إليه الكتاب من رومية يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو النبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص، لما دخل حمص أذن لعظماء الروم عظماء الولاية أن يدخلوا عليه في تذكرة عظيمة، ومعنى التذكرة المكان الفسيح أو الدهليز. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح؟ هل تريدون فلاحا ورشدا وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ شايف رب احترم نفسه من أول ما قرأ الرسالة، بل من أول ما سمع أبا سفيان يحدث وهو مشرك عن النبي عليه السلام، وأن هذه الخصال والشمائل والممادح لا تكون إلا في نبي مجتمعة ومكتملة. فلما أيقن بأنه نبي قال: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت الوصول إليه، ولكنه خشي على نفسه أن يقتله الروم، وخشي على فوات ملكه كذلك، وقال: ولو بلغت إليه لغسلت عن قدميه، وفي رواية: لقبلت يديه وغسلت رجليه. ثم قال هنا بعد أن جمع عظماء الروم وأدخلهم في مكان وأغلق الأبواب: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ في أن تبايعوا هذا الرجل وأن تتبعوه وتؤمنوا به. فقاموا عليه قومة رجل واحد، صاحوا في وجهه، فحاصوا حيصة حمر الوحش، حاصوا بمعنى هاجوا وماجوا كالثيران والبهائم إلى الأبواب، أي ذهبوا إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، هاتوهم مرة. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. خلي بالك، نكص على عقبيه مرة أخرى وعملها ملعوب يخدمه هو. هو فعلا كان عايز يؤمن، لكن عايز يؤمن بشرط ان هو ايه؟ ان هو ما يفقدش حاجة. انا قلت ان هو كان في غاية الذكاء، لكنه كان غبيا غاية الغباء في فهم رسالة النبي عليه السلام، لانه قال له ايه؟ سلام على من اتبع الهدى، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك ايه. ففي قول النبي عليه السلام: اسلم تسلم، اي يسلم لك ملكك، اي يسلم لك ملكك، والا فعليك اسم الاريسيين. فعليك اسم الاريسيين، ومعنى الاريس في لغة رومية فلاح، يعني ما كنتش تسلم وتؤمن فأشيل ذنبك وذنب جميع من معك. لأنه يعني في الغالب أن المتبوع إذا فعل شيئا قلده كل من معه وكل من تبعه. قال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على إيه؟ على دينكم. فقد رأيت، يعني أنا اطمأنت الآن أن أنتم متمسكين جدا بدين مين؟ النصرانية. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. فكان ذلك آخر شأن مين؟ خلي بالك الكلمة دي مهمة جدا، فكان ذلك آخر شأن هرقل، لأن قد أتى في بعض كتب السنن أن هرقل أسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يبين فيه أنه قد أسلم، ولكن عند أحمد وابن حبان لما بلغ النبي عليه السلام كتاب هرقل قال: كذب عدو الله. لم يسلم. يبقى احنا نصدق مين؟ هرقل ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب خلي بالك بقى من قول الراوي هنا ايه؟ الراوي اللي هو مين؟ لا، الراوي اللي هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس قال: فكان ذلك آخر شأن هرقل، يعني مات عليه الكفر. رواه صالح ابن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. رواه صالح ابن كيسان ويونس وهو ابن يزيد الأيلي ومعمر وهو ابن راشد البصري. عن مين؟ عن الزهري، لأن احنا عندنا في الإسناد مين؟ أبو اليمان الحكم بن نافع يروى عن شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمصي. عن مين؟ عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن مين؟ عن أبي سفيان خبرا. فهنا قال في نهاية الحديث: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر. عن مين؟ طب الجماعة الثلاثة دول متابعين لمين؟ ومعمر عن الزهري. رواه صالح بن كيسان ويونس وهو ابن يزيد الأيلي ومعمر وهو ابن راشد البصري. عن مين؟ عن الزهري، لأن احنا عندنا في الإسناد مين؟ أبو اليمان الحكم بن نافع يروى عن شعيب ابن أبي حمزة دينار الحمصي. عن مين؟ عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن مين؟ عن أبي سفيان خبرا. فهنا قال في نهاية الحديث: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر. عن مين؟ طب الجماعة الثلاثة دول متابعين لمين؟ لشعيب. متابعين لمين؟ لشعيب، لأن صالح ويونس ومعمر يرويان هذا الحديث عن مين؟ عن الزهري. طب الذي يروي عن الزهري هناك شعيب ابن أبي حمزة. طب شعيب ده تابعهم وهم تابعوه، متابعة تامة ولا قاصرة؟ متابعة تامة، لأن احنا قبل كده قلنا المتابعة التامة هي اشتراك عدة رواة في ايه؟ في شيخ واحد. فإذا اختلف الشيخ أو اختلف الإسناد فالمتابعة تكون ايه؟ قاصرة. طيب، أول راوي في الإسناد هو أبو اليمان الحكم ابن نافع الحمصي، كنيته أبو اليمان، اسمه الحكم ابن نافع البهراني مولاهم الحمصي، يعني هو نزل في بهران فتولى أهلها، ولكن هو أصلا حمصي. الحكم ابن نافع كان أهل الشام يضربون به المثل في الزهد والعبادة، في الزهد والعبادة، كان إماما في هذا الشام، حتى قال عنه كثير من أهل العلم: كان ذو عبادة من طراز خاص، يعني لم يكن هناك أعبد منه في الشام، بل أهل الشام لم يروا أعبد منه لا في الشام ولا في غيرها، وكان يأنف غاية الأنفة من بيت يدخله فيجد فيه متاعا وأسرة وغير ذلك، حتى دخل على مالك ابن أنس رحمه الله في المدينة فوجد عنده من الحجاب والفرش وغيرها الشيء الكثير، وكان مالك مهابا في قومه أعظم من هيبة الملك والأمير. فلما وجد ذلك عند مالك قال: والله لا أحدث عنه، فإن هذا الخلق ليس من أخلاق العلماء، واستبعد ذلك جدا. ثم قال الحكم: فندمت على ذلك غاية الندم. لما رجع إلى بهران وفاته حديث مالك، وحديث مالك من أعظم الأحاديث على الإطلاق، ولذلك سماه الإمام البخاري والزهري وابن سيرين وغيرهم، معذرة ليس ابن سيرين، الإمام الزهري والبخاري سموا هذه الرواية سلسلة الذهب، اللي هو مالك عن نافع عن ابن عمر، مع أن الزهري شيخ مالك. فسمى رواية مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، يعني إذا أتاك حديث بهذا الإسناد تعض عليه بالنواجذ، واعلم انه من اصح الاحاديث على الاطلاق. فهنا ندم الحكم، ندم الحكم على شدة ورعه التي ادت به الى عدم الاخذ على يد مالك وترك احاديث كاد الا يجدها الا عند مالك، فندم ندما شديدا جدا. ولذلك اهل العلم قديما وحديثا فيهم الغني وفيهم الفقير، والغنى والفقر رزق من الله عز وجل، وهذا الرزق لا بد وان يدخل في ايمانك انت بالقدر. فاذا كنت غنيا فاعلم ان الله تبارك وتعالى ابتلاك بالغنى لينظر اتشكر ام تكفر، وان كنت فقيرا فاعلم ان الفقر ابتلاء، ولعل فقرك احب الى الله لك من غناك فجعلك فقيرا. وربما سبق في علم الله عز وجل انه لو اغناك لطغيت فابعدك وحباك بمحبته فجعلك فقيرا. فلا حرج على صاحب المال ان يوسع على نفسه. وفي الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فاذا كنت غنيا وجب عليك الشكر، واذا كنت فقيرا وجب عليك الصبر. فانت تتقلب في نعمة الله سواء كنت غنيا او فقيرا، وهذه النعم استوجبت عليك شكرها. فاما ان تكون غنيا فتشكر، واما ان تكون فقيرا فتصبر، والصبر هو شكر نعمة الفقر. فالحارث ابن ابي اسامة رحمه الله وهو من اكابر المحدثين كان فقيرا جدا، ومع هذا ما كان يأخذ عطية السلطان، ما كان يأخذ عطية السلطان يتنزه عنها جدا. ولذلك اختبره السلطان ذات يوم فأرسل إليه حاجبه بسرة فيها ما فيها الذي لا يعرفه الحارث. فقال الحارث للحاجب: من؟ قال: أنا حاجب الأمير. ففتح له قال: ما بال حاجب الأمير يزورنا في بيتنا؟ قال: قد حباك الأمير بهذا. قال: وماذا؟ قال: مال توسع به على عيالك. قال: لا نقبله. قال: هذا هو، قد أمرني الأمير بألا أرجع به. ثم ألقاه في ساحة البيت ورجع إليه بعد شهر فقال: ماذا فعلت فيما حباك به الأمير؟ قال: السرة كما هي بوضع يدك قد خيم عليها العنكبوت، والله إنا لا ندري ما فيها ولم نقربها. قال: وما هذا؟ قال: هذا وتد ضربته في الأرض ووضعت عليه كفني، ولي من امرأتي يرحمها الله 6 بنات لم يتزوجن، أقلهن 40 وأكثرهن 60، 60 عاما. البنات يدور أعمارهن ما بين 40 إلى 60. قال: لم يتزوجنا لفقري، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. إن كان هذا نموذج لعزة أهل العلم فقد ضرب أحمد بن حنبل المثل العظيم جدا في تحمل الفقر والصبر عليه، بل والتقرب إلى الله عز وجل به. ولكننا قوم نستعجل دائما. أحمد بن حنبل رحمه الله لما حج فسأل عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني قالوا لن يحج هذا العام، فرحل إليه ماشيا على قدميه من مكة إلى اليمن إلى صنعاء، وفي وسط الطريق نفد باعه ونفد زاده، فكيف يتبلغ؟ فرأى ركبا يسيرون في الطريق داخلين إلى اليمن، قال هل لكم حاجة في شيال؟ قالوا نعم، احمل عن فلان واحمل عن فلان. فحمل البضاعة على كتفه بأجرة حتى دخل صنعاء، حتى دخل صنعاء. قالوا له من أنت؟ قال أنا أحمد. من أي البلاد؟ قال من أهل بغداد. ولو قال أنا أحمد بن حنبل لحملوه على الرؤوس، وكان بإمكانه أن يقولها، ولكنه آثر أن يكد ويتعب، أن يكد وأن يتعب ولا يأكل إلا من عرق جبينه، ففعل. فلما دخل صنعاء والتقى بعبد الرزاق، قال له عبد الرزاق إنا قوم أهل زراعة، وإننا ننتظر دخلنا من العام إلى العام، ونحن في الموسم، ونحن في الموسم، فخذ هذا بعه وانتفع بثمنه. أحمد والله لو أخذت من غيرك لأخذت منك، لأخذت منك، وفي دين كاد الأمير أن يحكم على أحمد بالحبس، بالحبس، وأحمد يستعفي الدائن يقول له لا، إلا أن تدفع إلي ديني. فأتاه أكثر من بغدادي يدفع عنه الدين وهو يقول لا، لا أخذ. فقال ابنه ولم لم تأخذ؟ قال يا بني اصبر وستمر الأزمة. فلما مرت الأزمة وبعدها بأعوام استدان أحمد مرة أخرى وتعرض لنفس الموقف، فكاد ولده أن يصيح، قال له ألم أقل لك في الأولى اصبر وستمر، وقد مرت، فاصبر في الثانية كما صبرت في الأولى. هذا فضل عظيم جدا للفقر وللصبر عليه، وأن الصبر على الفقر عبادة يتقرب بها الفقير إلى الله عز وجل. الحكم ابن نافع رحمه الله كان فقيرا جدا، وكان محل إجماع النقاد على إمامته وثقته وضبطه وإتقانه، إلا أنهم تكلموا على جهة الخصوص في روايته عن شعيب، قالوا صحيح الحكم ثقة، الحكم ثقة، لكن روايته بالذات عن شعيب فيها نظر. خلي بالك بقى، إلا في شعيب لما روى هنا عن شعيب يبقى الإسناد ضعيف، ماشي؟ زي ما بيعمل واحد كده فين؟ في طنطا. دلوقتي طنطا بذرت بذرا سيئا خبيثا خبيثا، يقول وفتح الباري قيض الله له من أهل السنة من يحرقه، ثم هو يتكلم عن علماء السنة قديما وحديثا وأنهم مبتدعة وأنهم ليسوا من أهل السنة، إلا نفسه لم يتكلم عليها، كأنه أراد أن يقول يا ناس افهموا مفهوم المخالفة، فكل الناس مبتدعون إلا أنا، هكذا يريد أن يقول ذلك المخبول المغبون. فقام على فتح الباري وقال قل ما في الصحيح من أحاديث صحيحة، قل الأمة تجمع على أن الكتاب صحيح، وهو وحده ينفرد بأن صحيح البخاري وشرح فتح الباري جديران بالحرق، إلا شرذمة يثيرة من الأحاديث قد صحت. هذا المقبول تدخل عليه هذه الشبهة من أوسع الأبواب، فقال قال أهل العلم الحكم ثقة متفق، قال أهل العلم الحكم ثقة متفق على ثقة وإتقانه، ولكن الروايات راح تشعيب أبي حمزة الحمصي فيها نظر لي، لأن شعيب كان ضنين جدا بالرواية، كان ضنينا بالرواية، يذهب إليه المحدثون ليحدثهم فما كاد أن يفتح لهم الباب أبدا، فإذا هجموا عليه أقسم ألا يحدثهم، يعني بالذوق مش محدثكم، بالعافية برضو إيه مش حديث، فكان ضنينا بالرواية، كان يجتمع له المجلس فيه 100,000 أو يزيدون ثم يحدثهم بحديث واحد ويترك المجلس وينصرف، حديث واحد، تصور 100,000 طالب علم بل 100,000 عالم يجتمعوا لشعيب عشان يحدثهم بقى 20 حديث 30 حديث 100 حديث، يحدثهم بواحد بس ثم يترك المجلس وينصرف، يهديك يرضيك أبدا. علي بن عياش صديق شعيب، وشعيب يعني كان بيديله بدل الحديث 2 ده عشان خاطر الصحبة والصداقة اللي بينهم، فكان الناس يتخذون علي بن عياش شفيعا لدى مين؟ لدى شعيب، فإذا أيقن شعيب أنه يشفع للقوم وأنه جاي مزقوق يعني من طرفهم لم يحدث علي بن عياش، يعني ما كانش له ايه حتى صاحب، يعني ان اردت ان اعطيك اعطيك انت انما الناس لا، وكذلك كان يعطي ولده بل قد حداه بكل مسموعاته فسمعها منه واخذها، ولذلك كان يقول من قال هذه كتبي فمن اراد ان ياخذها فليأخذها من علي بن عياش او من ابني، وان ابني قد سمع كلها مني، وهذا يدل على ان علي بن عياش لم يسمع كل الكتب من مين؟ من شعيب. حكم ابن نافع اذا اراد ان يسمع شعيبا تمنع شعيب، مش عارف يسمع منه حاجه. قال ابو زرعه لم يسمع الحكم من شعيب الا حديثا واحدا، الا حديثا واحدا. الحقيقه الامام ابن حجر في مقدمة الفتح يقول وقد بالغ وجازف ابو زرعة بهذا القول، وقد سمع منه احاديث كثيرة ولكنها من جهة الرواية ليست كثيرة بحيث يعد الحكم من عظماء تلاميذ شعيب، لان شعيبا كان عاثرا جدا بالرواية، فما تسنى للحكم ان يسمع منه كثيرا، ولكن الحكم ابن نافع دخل على شعيب قبل وفاته بايام وعنده علي بن عياش، فقال الحكم لعلي بن عياش اشفع لنا عنده ان نروي كتبه، فسمع ذلك شعيب فقال هذه كتبي فمن اراد ان يرويها عني فله ذلك، ومن اراد ان يعرضها علي يعني يقراها علي فله ذلك، ومن اراد ان يسمعها مني فله ذلك، وخلاص بقى في الاخر بقى هيموت بعد كده، ومن اراد ان يسمعها مني فله ذلك، ومن اراد ان ياخذها عن ابني فله ذلك. الكلام ده بتاع شعيب عند اهل العلم يسمى الاجازة، يسمى ايه؟ الاجازة، ومعنى الاجازة هو الاذن في الرواية، الاجازة معناها الاذن بان تحدث عني، معنى اني اجلتك ان تتكلم عني او تتكلم بلساني او تنقل عني خبرا او حديثا، معنى ذلك انني قد اجلتك. فالاذن بالنقل والرواية هذا يسميه العلم ايه؟ الاجازة. طيب، الحكم ابن نافع بعد ما سمع الكلام ده من شعيب انصرف، ثم اتى الى ولد شعيب فقال له ادفع الي كتب ابيك. فدفع ابن شعيب كتب ابيه الى من؟ الى الحكم ابن نافع. للحكم ابن نافع. فهنا الحكم ابن نافع يحدث من نسخة شعيب. يحدث من ايه؟ من نسخة شعيب. بعد ايه؟ بعد الاذن. بعد ان اذن له من شعيب ابن ابي حمزة. اذا في الحالة دي انا اقول ايه؟ اقول ان الحكم ابن نافع يروي عن شعيب اجازته. يروي عنه ايه؟ اجازته. فهل الاجازة دي، هل الاجازة من صيغ الرواية؟ يعني الاجازة دي يصح بها نقل الخبر ولا لا يصح؟ دي بقى ايه؟ ده موضوع الدرس بتاع النهاردة. ما مش هينفع بصراحة كده كل ما نيجي نتكلم يلاقي عشاء الذنب. انتوا لازم تبقوا عاملين حسابكم الثلاثة، نحن نصلي الفجر ان شاء الله. عشان نقول حاجة. فالاجازة او الجيدة تقول صيغ السماع والتحمل، تحمل الرواية كثيرة جدا. منها السماع. منها السماع اللي هو السماع منين؟ من لفظ الشيخ. ومنها العرض على مين؟ على الشيخ. يعني انت تقرأ والشيخ يقر هذا. ومنها الاجازة. ومنها الوجادة. ومنها ايه؟ الوجادة وغيرها كثير. ممكن بقى تبقى ترجع لها في اي كتاب من كتب مين؟ المصطلح. فيا ترى الاجازة دي او هذه الصور كلها محل اتفاق عند هذا العلم؟ لا. ما هي محل اتفاق؟ صيغة واحدة السماع. صيغة واحدة السماع. ليس عليه خلاف بين هذا العلم. وان السماع من لفظ الشيخ حجة. وما على السماع فيه خلاف. الجمهور على جوازه وقبوله. وفيه خلاف على العمل. هل يعمل بها او لا يعمل؟ من هذه الصيغ صيغة الاجازة. هي الاجازة خلي بالك بعد ان اعتبرها الجمهور رواية وعملا قد نازع فيها بعض اهل العلم وانها ليست بحجة. والراجح انها حجة. الراجح انها حجة. طيب، هل الاجازة نوع واحد؟ نوع واحد؟ لا، باقسام. القسم الاول الاجازة من معين لمعين في معين. يعني ايه الكلام ده؟ الاجازة من زيد لعمر في كتاب مخصوص بعينه معلوم. يعني انا معايا سند في البخاري. البخاري معلوم ولا مجهول؟ معلوم. طب انا معلوم ولا مجهول؟ مجهول. طب انت مجهول ايضا. يعني احنا الاثنين مجهولين يا معلومين. طب نخليها معلومين مرات. يبقى الكتاب ده لما اقول لك قد اجلتك في رواية البخاري عني. انا بقول قد اجلتك اللي هو انا معلوم لديك زي. وانت عمرو معلوم لدي. ومحل الاجازة معلوم وهو كتاب صحيح مين؟ البخاري. هذه الاجازة تسمى اجازة من معلوم لمعلوم في معلوم. الذي اعتبر الاجازة لم يختلف على قبول هذا القسم من انواع مين؟ الاجازة. احنا قلنا ان الاجازة من الاصل بجميع اقسامها. قبلها الجمهور وردها بعض اهل العلم منهم الشافعي. منهم الشافعي ده الظاهرية. ابن حزم بيقول بدعة. ابن حزم بيقول الإجازة بدعة. هو له وجه. هم لهم وجه في الكلام ده. لكن وجه الجمهور أوجه منهم. قالوا لأن الإجازة دي هي إذن بالرواية لمن لم يسمع من الشيخ. لمن لم يسمع من الشيخ. ما أنا دلوقتي أقول لك إيه؟ هقول لك خد البخاري ده روي عني. طب انت سمعته عليا؟ لا. قرأته عليا؟ لا. فانت هتروح وتقول ايه؟ اخبرني فلان. قال اخبرني فلان الى ان تصل الى البخاري الى ان تصل الى النبي عليه الصلاة والسلام. في حين انني في الحقيقة لم اخبرك. ها؟ فاولى ده الاجازة والرواية بالطريقة دي تشبه الكذب. فكأن المجيز قال للمجاز اجيزك ان تكذب علي. طيب وايه تاني كمان؟ قالوا ان الاجازة تعطل الرحلة. تعطل مين؟ الرحلة. هي في الاول تؤثر على علو الهمة في طلب العلم والسماع من المشايخ. كذلك تعطل الاجازة همة طلب العلم او طلبة العلم في ان يرحلوا في طلب العلم والسماع من المشايخ الذين في غير بلدانهم. ده كلام جميل. ولكن جمهرة أهل العلم الذين قابلوا الإجازة هذا محل احترام وقبول وتقدير. وأن أهل العلم أطبقوا على جواز الرواية بها. فقال القسم الثاني من الإجازة. الإجازة من معين إلى معين. يجي نفس الصورة الأولى. ولكن في مجهول. ولكن فين؟ في مجهول. ازاي؟ زيد يقول لعمرو قد أجزتك أن تروي عني مسموعاتي أو مروياتي أو ما سأسمعه بعد ذلك أو ما يمكن أن أرويه وأحصله بعد ذلك. طيب اللي انت هترويه وتحصله ده مجهول ولا معلوم؟ مجهول. يبقى انا اجلتك فين؟ اجلتك في مجهول. نعم انا معلوم وانت معلوم. ولكن محل الاجازة مجهول لا معلوم. مجهول لا معلوم. هذا النوع رده جماهير اهل العلم. رده جماهير اهل العلم. والنوع الثالث الإجازة من معلوم. الإجازة من معلوم إلى مجهول. إلى مين؟ إلى مجهول. والمجهول ده نوعين، نوع حاضر ونوع غائب. يعني إيه الكلام ده؟ واحد دلوقتي زيد أو عمرو من الناس يقول لأهل المسجد قد أجزتكم يا أهل المسجد أن تروا عني هذا الكتاب. هو معلوم والكتاب معلوم ولكنه لا يعلم كل المجازين. ودي اللي بيسماه العلماء الإجازة العامة. يقول أجزت لجميع المسلمين أو لكل من قال لا إله إلا الله. ها؟ دي إجازة عامة واسعة جدا. قبلها بعض اهل العلم وردها الجمهور. فردها الجمهور. الاجازة العامة دي احيانا تعمل يعني تحدث مفاسد عظيمة جدا. احكي لك مرة صورة من صور الاجازة العامة احدثت فتن هائلة. مرة واحد من المشايخ الكبار يعني المطمطمين اللي بيعالجوا مسائل الصرع. ها؟ وكان يجوب المحافظات واظنه بهذا البيان قد علم. في مرة عندنا المنصورة وطبعا ايه كان تلات ارباع الحاضرين إن لم يكن أكثر من ذلك ناس تاركين للصلاة والصيام والزكاة والحج، تاركين لكل حاجة بس جايين يتمخخوا، لأن الكلام كلام جميل ومسلي، فما كانوش بيحرصوا على ايه، ما مالهم مال العلم، ما كانوش بيحرصوا على اي حاجة في دينهم الا مين، الا روح يقعد يوم كذا على مسجد السنية هتلاقي الشيخ فلان هناك، خدت بالك؟ بتلاقي في المسجد يزيد عن 10,000، يزيد عن 10,000. فجي في يوم وانا حاضر الشيخ ده ليه؟ قد اجزت جميع من حضر وسمع ان ينطلق فيعالج مثل ما اعالج. فطلعوا الناس دول يقول هو الكلام ده معناه ايه؟ فراحوا سألوه هو، فراحوا سألوه فقال لهم كل واحد بيحضر لي وبيسمع مني انا اجلته ان يعالج الصرع، اي حالة صرع. خلي بالك ان دول كلهم ايه، صناعية وفنيين واهوجية وعربجية، خدت بالك؟ طلع كل واحد منهم بشومة، واللي طلع بخرطوم، خدت بالك؟ وحبل، وصار يعالج، صار ايه؟ يعالج. المنصورة في ذلك الشهر شهدت فتنة ما بعدها فتنة. كان كل يوم يجي الجمعية الشرعية قوم بواحد منهم مكسور الدماغ، مكسور الرجل، مكسور الذراع، مكسور الظهر، خدت بالك؟ وشهد المستشفى العام في المنصورة حوادث لم يكن لها مثيل في هذا الشهر. فاجتمع كبار القوم هناك وقرروا ان من فعل ذلك يضرب ويحبس مدة غير معلومة، حتى خشي الجميع وكفوا ايديهم. شفت بقى مفاسد الاجازة العامة؟ الله يهديك يا شيخ عبد الخالق. فهنا الاجازة العامة دي ردها كثير من اهل العلم وقبلها بعض اهل العلم، ولما قبلوها وضعوا لها قيودا وضوابط لا تكاد تختلف عن الصورة الثانية. طيب النوع الثاني من الجهالة، احنا قلنا شفت بقى مفاسد الاجازة العامة؟ الله يهديك يا شيخ عبد الخالق. فهنا الاجازة العامة دي ردها كثير من اهل العلم وقبلها بعض اهل العلم، ولما قبلوها وضعوا لها قيودا وضوابط لا تكاد تختلف عن الصورة الثانية. طيب النوع الثاني من الجهالة، احنا قلنا المجهول ده حاضر وغائب، انت حاضر لكنك مجهول للمجيز وما عاد اجازك، والاصل في الاجازة ان يحبى بها اهل العلم، اهل العلم. فالاجازة العامة لا تخلو من وضع العلم عند غير اهله، كده ولا مش مظبوط؟ ليس كل من حضر من اهل العلم، فكونك تجيزه ان يرضى عنك العلم وهو ليس من اهل العلم هذه مفسدة عظيمة جدا. ولذلك كان شعبة، كان الاعمش يمر على شعبة وهو يحدث فيقول له ويلك يا شعبة اتعلق اللؤلؤ في اعناق الخنازير؟ قدامهم وفي عينيهم اتعلق اللؤلؤ في اعناق الخنازير، يعني الناس ما يستحقوش. وتعرف خلي بالك الناس مين؟ محمد بن زيد وحماد بن اسامة والائمة الذين اخرج لهم البخاري ومسلم، ومع هذا الاعمش كان سبها ولا بيهمه، خدت بالك؟ وهذا كلام شديد جدا يدل على مدى حرص السلف في وضع العلم في محله، وان كان صدر منهم مبالغة في هذا، لكن نحن نتغاضى عن المبالغة ونأخذ المعنى المستفاد، وهو عدم وضع العلم في غير اهله. فهنا النوع الثاني من الجهالة ان يقول رجل، ان يقول رجل زيد لعمر قد أجلتك ونسلك وعقبك وحبل الحبلة. يعني ايه كلام ده؟ يعني انا سأجيزك في مروياتي واجيز اولادك واولاد اولادك واولاد اولاد اولادك وهكذا سلسلة مش هتخلص. ها؟ طب ده نوع مجهول ولا مش مجهول؟ مجهول ولكنه زيادة فوق الجهالة يجيز الغائب والذي لم يخلق بعد. وهذه الصفة قبلها بعض أهل العلم وأنكرها غاية الإنكار جمهور أهل العلم. خلينا في الأولان خالص، النوع الأولاني اللي مفيش عليه خلاف عند من قبل الرواية بالإجازة، وهو الإجازة من معلوم لمعلوم. فين؟ في معلوم. هذه منها ولا لا؟ شعيب معلوم والحكم معلوم، وقد قال شعيب هذه كتبي، مش كبرنا؟ هذه كتبي، فمن أراد أن يسمعها مني فله ذلك، ومن أراد أن يعرضها علي فله ذلك، ومن أراد أن يأخذها من علي بن عياش أو من ابني فله ذلك. طيب دي إجازة من معلوم في معلوم لمعلوم، ودي صورة من صور الإجازات ليس عليها خلاف بين إيه؟ بين أهل العلم الذين قابلوا رواية الإجازة من الأصل في أنها رواية صحيحة للاعتبار من جهة الرواية والعمل على حد سواء. هنا اندفعت الشبهة التي ربما تدخل عليك وأنت تقرأ في ترجمة الحكم أو في ترجمة شعيب، اندفعت الشبهة ولا لا؟ ويكفي أن الإمام البخاري روى للحكم عن شعيب. يعني أنت دلوقتي أفهم لهذه الشبهة من الإمام البخاري؟ أبدا ولا حد أفهم من الإمام البخاري لعلل الحديث. ومع ذلك ومع اطلاعه وترجمة البخاري للحكم وشعيب روى للحكم عن شعيب، فهذا يدل على أن الكلام الذي قيل في حق الحكم ليس معتبرا عند مين؟ عند الإمام البخاري، ولا مشاحة بالصراحة. طب ما الإباء؟ قالوا الذي يروي بالإجازة ماذا يقول؟ الذي يروي بالإجازة ماذا يقول؟ لو قال سمعت فلان إبا كذاب. ليه؟ لأنه لم يسمع. لو قال حدثني فلان إبا كذاب، لأنه لم يسمع كذلك. وهذا اللفظ حدثنا وحدثني وسمعنا وسمعت تفيد السماع قولا واحدا عند أهل العلم، صح؟ طيب، إنما أخبرنا تفيد السماع وتحتمل غير السماع. طب إيه غير السماع؟ بقية صور التحمل من الإجازة والوجادة والعرض على الشيخ وغيرها، ماشي؟ طيب هنا أهل المدينة كانوا يسوون في الإجازة والسماع فيقولون كما قال مالك، عرض عليه رجل الحديث فقال يا إمام إذا حدثت عنك فماذا أقول؟ قال إن شئت فقل حدثنا وإن شئت فقل أخبرنا. يعني أهل المدينة يعتبرون أن لفظ حدثنا وأخبرنا سواء، وأنهما يفيدان من السماع. لكن جمهور أهل العلم قالوا وهذا في السماع الذي سمعه على مين؟ على الشيخ. أما في العرض والإجازة وغيرها فيحسن بالعارض والمجاب أن يقول حدثنا فلان إجازة، أخبرنا فلان إجازة، أنبأنا فلان إجازة، يعني يقيد. طيب الراوي لا يريد أن يقيد، الراوي لا يريد أن يقول إجازة. ليه؟ لأن الإجازة مهما كان أنزل درجة من السماع، فهو لا يريد أن يذكر لفظ الإجازة في إسناده. فقالوا يقول في الإجازة أخبرنا ولا يقول حدثنا، يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. فمن اتخذ ذلك لنفسه مذهبا فلا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا حرج عليه. احنا نعرف ان ابا نعيم الاصفهاني صاحب كتاب الحلية كان يأخذ معظم علمه إجازته، ويقول إذا قلت أخبرني فلان فإنما ذلك وقع إلي منه بالإجازة. طيب هو الآن بيحط لك قاعدة عريضة ولك إذا قلت لك أخبرني فخلي بالك إن دي إجازة. طب ده مصطلح خاص له هو صح ولا غلط؟ فإذا أخبرك بأن هذا مصطلحه فلا حرج عليه في اختيار المصطلح. فالحكم بنافع اتخذ ذلك مذهبا له وهو ألا يقول في السماع أخبرنا وإنما يقول حدثنا وسمعنا، وأما ما وقع إليه إجازة يقول فيه إيه أخبرنا. وذلك هو هنا قال إيه؟ قال أخبرنا من شعيب، لم يقل إيه حدثنا. لو قال حدثنا يبقى فيه بقى كلام تاني بقى، كلام تاني خالص صح، وإنما قال إيه أخبرنا، لأن ألفاظ المحدثين دقيقة جدا دقيقة جدا. فأخبرنا بخلاف مين حدثنا. قال أخبرنا شعيب، وشعيب هو ابن أبي حمزة أبو بشر كاتب الزهري، كاتب الزهري. وزي ما اتفقنا في ترجمة شعيب أنه كان ضنينا بالرواية، وكان من أوثق الناس رواية عن مين؟ عن الزهري. ليه؟ لأنه كان ملاصق لمين؟ للزهري، كان كاتبه، كان يكتب له الايه؟ الحديث، كان يكتب له الحديث. فلا شك أن الذي يلزم الشيخ ليس كالذي التقى بالشيخ مرة أو مرتين أو عشر أو مئة صح ولا غلط. ولذلك أهل العلم كانوا يعرفون شيئا اسمه الملازمة، الملازمة، يلازم الشيخ فيتعلم من هديه وسمته ودله وأخلاقه وعبادته وزهده وعلمه وغير ذلك. فتصور أن شعيبا كان لزيما لمين؟ للإمام الزهري. والزهري اسمه محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن زهرة القرشي الزهري، إمام كبير جدا على البحث. لو حبينا نترجمنا يبقى إن شاء الله نلتقي في مثل العام القادم في شرح الحديث. هذا إمام جليل جدا، سيحسن بك أن ترجع إلى ترجمته، ولا يمنعنا أن نعرج أحيانا على شيء من مناقبه لننتفع به في حياتنا العملية. فالإمام الزهري كان قرشيا، وكان يسكن بعد مكة المدينة، ولكنه كان رحالة وجوالة، كما أن شعيب قد رحل من حمص إلى الحجاز فسمع هذا الحديث من مين؟ من الزهري. خلي بالك عشان تعرف أنت شرف وفضل الرحلة في طلب العلم. موسى عليه السلام رحل في طلب العلم إلى من هو أدون منه، لأن موسى عليه السلام نبي بلا خلاف، وأما الخضر ففيه خلاف، ففيه خلاف. الراجح أنه ليس نبيا بل هو من أولياء الله، ولكن الله تبارك وتعالى حباه بنوع من العلم لم يطلع عليه مين؟ موسى عليه السلام. وذلك لما فاخر موسى وسئل كما في البخاري من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. لماذا؟ لأن موسى ظن أنه لا يعلم العلم كله إلا نبي، فأراد الله عز وجل أن يكفكفه ويؤذبه ويؤذبه. والأنبياء أشد الخلق أدبا، فإذا بدر منهم شيء وجب إرجاعهم إلى القاعدة الأصيلة وهي أدب النبوة. فلما قال أنا أراد الله عز وجل أن يقول لهم بل خلقت من هو أدبر منك ولكنه أعلم في بعض الأمور منك، فاذهب ووصف له العلامات، وهي معروفة مشهورة فين؟ في سورة مين؟ الكهف. فهنا شعيب التقى بالزهري في الحجاز فأخذ منه إيه؟ أخذ منه الحديث. الزهري يروي عن جبل من جبال العلم والحفظ والإتقان والفقه، وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، شهرته المسعود، يروي في الغالب عن عبد الله بن مسعود ويروي عن ابن عباس. أما ابن عباس فحدث عنه ولا حرج، بحر من بحور العلم وحبر من احبار الامة. من اراد ان يفاخر جميع الامم بعالم شاب فليفاخر بعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وابوه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه وصديقه. ولذلك العباس ربى ولده عبد الله احسن تربية، وكأنه دفع بولده بين احضان النبي صلى الله عليه وسلم وكنفه، فتوله بالرعاية والتأديب والعلم. والعباس كان غنيا ذكيا ماهرا داهية من دهات العرب، وكان ذو مال عظيم جدا، وكان في الجاهلية يرابي، كان في الجاهلية يرابي يعمل بالربا، حتى كانت تعلم عنه العرب ذلك علما يقينيا. فمن اضطر الى قرض مال بالربا ذهب الى العباس يأخذ 100 ويدفع 100 وزيادة في العام المقبل، فان اراد ان يؤجل زاد عليه في حد الربا. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجة الوداع قال: وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي، اي باطل لا اقره واحرمه، واول ربا اضع ربا مين؟ ربا العباس. بدأ بنفسه اولا وبأهل بيته وبأعمامه حتى يكون قدوة ويكون عاملا بما يقول. فقال: واول ربا اضع واهدره هو ربا عمي العباس بن عبد المطلب. فلما كان ذلك رفع الربا من مجتمع قريش ومن مجتمع المدينة ومن ولاة او ولايات المسلمين، فنسأل الله تبارك وتعالى ان يرفعه عنا في هذه الايام من بلاد المسلمين اجمعين. طيب كده الاستاذ انتهى، ونستكمل المادة ان شاء الله في الدرس القادم. سؤال طويل مفاده ان الاخ بيقول معايا اخوة طيبين من جماعة التبليغ في العمل، وهم يعني يكثرون علي ويلحون علي في الخروج معهم، فاتعلل باني جاهل وانا حقا كذلك، فهل اخرج معهم ام لا؟ ثم اخر يقول: قلتم في محاضرة الرد على كتاب عمر أمة الإسلام بأنك سوف ترد على جماعة التبليغ لأنهم أتوا بأفظع ما عندهم، فهل تمت هذه المحاضرة في الرد على جماعة التبليغ أم لا؟ وهل هي مسجلة على شريط أم لا؟ الجواب أن الرد لم يبدأ بعد، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيبدأ في خلال الأسبوعين القادمين، وسيكون في مسجد الرحمة أيضا في شارع الهرم، هذا في الغالب، وربما يحدد له موعد آخر. أما الأخ الذي سأل أولا وقال: فهل أخرج معهم أم لا؟ الجواب: لا تخرج معهم. الجواب: لا تخرج معهم. وأما الحجة في هذا الكلام فالجواب عنها ما تسمعه مستقبلا وليس الآن. وقد وفقنا الله تبارك وتعالى لتحصيل كلام أهل العلم في الرد على الجماعة فيما يزيد على 1000 ورقة فلوسكام، 1000 ورقة فلوسكام، وأظنها ستكون محاضرة متتابعة على مدار أسبوعين بإذن الله تعالى. تساعد على الحفظ، ما هي الأشياء التي تساعد على الحفظ؟ كثرة المداومة والنظر في الكتب، ها؟ ده أول عامل من عوامل الحفظ. وطبعا يعني كما يقول أهل العلم: مدارسة العلم مذاكرته، مدارسة العلم مذاكرته. يعني أنت دلوقتي هتقرأ ربع قرآن وتحفظه، والسنة الجاية تنظر فيه مرة أخرى فهتلاقي نفسك مش عارف فيه ولا كلمة، صح ولا غلط؟ ولو أنك راجعته في كل أسبوع أو أسبوعين أو على الأقل كل شهر إن شاء الله لن يتفلت منك، وكذلك تقص بقية العلوم. فأول علاج، أول علاج لتحصيل العلم وعدم نسيانه أن تديم النظر والمراجعة والمذاكرة وحضور الدرس ومناقشة أهل العلم من الأقران وغيرهم والمشايخ، فإن شاء الله تبارك وتعالى هذا أحسن علاج لتثبيت العلم في صدرك. طيب في هناك عوامل تانية كثيرة جدا ذكرها الإمام الكبير ابن الجوزي في كتابه الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم، وذكر من بينها المأكولات. قال في مأكولات، مأكولات تعين الطالب وتساعده على قوة الذاكرة والحفظ، وكذلك الأدوية والأعشاب ذكر منها أنواع، وذكر أطعمة أنواع، وذكر طرف من الأطعمة اللي بتساعد على حفظ الفول، خدت بالك؟ وطبعا ده مفيش أكتر منه. وذكر من الأدوية، من الأدوية أو من الأطعمة التي تعين على الغباء جدا التفاح، خدت بالك؟ تحمد ربك على النعمة دي بقى. ما هو أفضل كتاب تنصح باقتنائه في صحيح السيرة النبوية، وما هو اسم المؤلف؟ الحقيقة كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ محمد أبو شهدة كتاب ممتاز جدا، كتاب ممتاز جدا، وكذلك كتاب المبارك فوري، كتاب المبارك. نعم، فيهم منافع عظيمة جدا. يعني الحقيقة أنا دائما بنصح في السيرة بهذين الكتابين. الحذر أن بعد الخروج من البلدة التي أنا مقيم فيها، ليس هناك قصر في الحذر البتة، ده الباب اسمه باب قصر الصلاة الصرف، يبقى في الحذر ازاي؟ ما هو حسن السؤال ده نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. فانت قبل ما تحط القلم في الورقة شوف انت هتكتب ايه، شوف انت هتكتب ايه، مش اي كلام بتخبطه خلاص. فقصر الصلاة هذا في السفر، ولك ان تقصر بمجرد ان تخرج من البلدة التي انت مقيم فيها ويغيب عنك اطلالها، بمجرد ما تختفي عنك بيوت البلد محل الاقامة لك ان تقصر بعد ذلك، لك ان تقصر بعد ذلك. المدة والمسافة، المدة الزمنية للقصر والمسافة على ارجح اقوال اهل العلم المحققين ليست معتبرة الا بالعرف، الا بالعرف. فالمسافة وان قصرت ما دام العرف قد سماها سفرا جاز لك استخدام الرخصة، وان طالت ولم يقل العرف بانها سفر فلا يجوز لك القصر. فالعبرة هنا بحكم العرف على هذه المسافة، هل هي سفر ام لا، فان كانت والا. اما المدة فإن نويت الإقامة بمجرد نزولك بلد السفر وجب عليك الإتمام. يعني انت رايح من هنا مثلا مسافر السعودية بنيتي هتشتغل وهتقعد وتقيم حياة لك هناك، ففي هذه الحالة نقول لك بمجرد ما تحط رجلك في أرض جدة أو المدينة وجب عليك إيه؟ الإتمام، وجب عليك الإتمام. أو في البلد التي تذهب إليها للعمل، الرياض، أبها، الدمام، وتقصر في مكة والمدينة إلى أن تصل الأرض التي تقطن فيها. فحكم السفر هنا اللي هو مدة السفر، إنما تقصر في بلدك ثم تقصر في البلد التي تنزل فيها وتنوي الإقامة بها. أما إذا كنت لا تنوي الإقامة هناك، إذا كنت لا تنوي الإقامة هناك ولم تنعقد نيتك عليها
فتقول اليوم أسافر غدا أسافر، يعني أنت متأهب للرجوع والعودة في أي وقت، فلك أن تقصر وإن بلغ بك المقام في تلك البلد عشرات السنين. طول ما بيمنعك مانع ليس في مقدورك وحسبانك ولم تنعقد نيتك على الإقامة فلك أن تصلي قصرا. وإذا أذن عليك أو أذن للظهر مثلا في بلد السفر ولكنك خرجت دون أن تصلي، وإن كان هذا بخلاف الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن للظهر قبل أن يخرج صلى الظهر، وفي رواية جمع العصر إلى الظهر فصلاهما قبل أن يخرج أو قبل أن يركب راحلته. وإذا أذن للظهر بعد أن يرحل كان يؤخر الظهر إلى وقت مين؟ إلى وقت العصر، فينزل فيصلي بجوار رحله الظهر والعصر جمع تأخير. فلو أذن عليك في بلد السفر مش انت مسافر؟ أذن عليك الظهر ولكنك خالفت ولم تصل الظهر قبل أن تخرج، فصليت الظهر في بلدك أنت، في بلد الحضر، يعني أنت من القاهرة، أذن عليك الظهر في المنصورة وأنت راكب، أنت راكب الأوتوبيس، لو نزلت هيفوتك الأوتوبيس مثلا، فجيت دخلت الإيه؟ دخلت القاهرة بلدك، فتصلي تصلي ركعتين ولا أربعة؟ تصلي أربعة. احفظ الجملة دي، العبرة بمكان الأداء. العبرة بإيه؟ بمكان الأداء، أي بمكان أداء الصلاة. فالمكان ده مكان الأداء ده مكان إقامة ولا سفر؟ طيب خلي بالك، أذن عليه الظهر هنا، ده مكان إقامة بالنسبة له ولا لا؟ ما صليتش عشان الأوتوبيس برضه، ها؟ وبعدين صليت الظهر فين؟ في المنصورة. أصلي ركعتين ولا أربعة؟ ركعتين. ليه؟ عشان مكان الأداء، عشان مكان الأداء ده بالنسبة لي إيه؟ بالنسبة لي سفر. ماشي الحال؟ لا، إذا كان يصلي في المسجد وحده فليصلي قصر، لا إشكال في ذلك. وإذا كان يصلي خلف إمام مقيم، إذا كان يصلي خلف إمام مقيم يتم مع الإمام وهو في السفر، وهو في السفر. لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، إلا ابن حزم أيضا قال لا، برضو يصلي ركعتين ويجلس ينتظر الإمام أو يسلم، وقال ولو دخل في الثالثة سلم مع الإمام. وهذا القول قول عند جمهور أهل العلم شاذ لا عبرة به. حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم، خدت بالك، أن من صلى مسافرا خلف مقيم أتم الصلاة. نعم. الأخ بيقول اشرح الشواهد المتابعات. والغريب احنا شرحنا الكلام ده، ودي طبعا أثر سيء من أثر التخلف عن المحاضرة. بيقول برضو اشرح الإدراج في الحديث، كيف نعرفه؟ مش احنا كلامنا الكلام ده قبل كده؟ ها؟ طب اللي هنقوله بقى مش هنعيده. قالي ألف شيخ وهل منهم نساء؟ البخاري له حوالي 800 شيخ، والكلام ده احنا ذكرناه في الترجمة، ومنهم نساء. وهل يوجد فرق بين علم الحديث ومصطلح الحديث؟ علم الحديث ومصطلح، أصل علم الحديث ده، علم الحديث يدخل تحته علوم كثيرة جدا، يدخل تحته مصطلح الحديث، ويدخل تحته شرح الحديث، ويدخل تحته العلل، ويدخل تحته فقه الحديث والأحكام المستنبطة منه، ويدخل تحته كثير. إنما مصطلح الحديث عند الإطلاق يعني قواعد علم المصطلح. نعم. يقول هل إذا ذكر عبد الله بن مبارك في أي حديث فالحديث صحيح؟ ليه هو عبد الله بن مبارك هياخد الحديث كله من أول طبقة لحد آخر طبقة؟ يعني عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن مبارك عن عبد الله بن مبارك عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ مش احنا قلنا ان الحديث الصحيح له كم شرط؟ كم شرط؟ 5: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء مين؟ العلة. فكل ده هيقوم بيه عبد الله بن مبارك في وقت واحد؟ لا. اذا كان الاسناد كله ثقات وخلع عن الشذوذ والعلة فاعلم انه صحيح. هل نصلي قصرا ام نتم؟ انت طبعا هتحرص على الصلاة في جماعة، لان الاحاديث التي وردت في فضل الجماعة انما هي مخصوصة بجماعة الامام. بجماعة مين؟ الامام، وفي الجماعة الاولى دون بقية الجماعات. خلي بالك من ده كويس، فانت هتاخذ ثواب الجماعة في الحرمين مع جماعة مين؟ مع جماعة الامام. فانت إذا كنت ستصلي مع الإمام فستحظى إن شاء الله بهذا الثواب، كما أنه يلزمك الإتمام. إلا إذا مثلا هم سمحوا لك أنك أنت اللي تصلي إمام، يعني مثلا إذا أقول لك أنت تعالى يا فلان صلي إمام في الحرم، يبقى معناته أن أنت تقصر الصلاة وثلاث أرباع المسجد هيقصر الصلاة معك. لكم رأيا من أحد الأخوة أن الجماعة الثانية بدعة، فما صحت ذلك وما صحت حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما جاء الرجل متأخرا بعد الصلاة من يتصدق على صاحبكم؟ فقام رجل ليصلي معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه جماعة. الحديث مش بهذا السياق، وقد أخرجه من هو أولى في الذكر من الترمذي، والحديث صحيح. لكن أنا عمري ما قلت أن الجماعة الثانية بدعة، وآفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها. لم يصدر مني قط أن قلت أن الجماعة الثانية بدعة، ولكني شرحت كتاب أخي الكريم الشيخ مشهور حسن الذي سماه إتحاف الجماعة ببيان أن الجماعة الثانية، ببيان حكم الجماعة الثانية. أنا مش فاكر العنوان مظبوط، لكن على أي حال شرحت الكتاب هذا في محاضرتين أو ثلاث. وقد رجح شيخ مشهور عدم جواز الجماعة الثانية، وفي ذلك الوقت أنا خالفته في الحكم وقلت قد روي بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا دخل المسجد فوجد الناس قد انصرفوا كان يصلي هو ومن معه فرادى أو رجعوا إلى بيت أحدهم فصلوا جماعة، فصلوا جماعة. وقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل المسجد في 20 من أصحابه بعد انصراف الناس فصلى بهم جماعة. فأقل ما يقال في مثل هذه المسألة إن فيها خلاف معتبر بين الصحابة، فيها خلاف معتبر بين مين؟ بين الصحابة. جمهور أهل العلم ذهب إلى جواز الجماعة الثانية مع الكراهة، إلى جواز الجماعة الثانية مع الكراهة. الإمام أحمد بن حنبل قال أجيزها شريطة أن يستأذن الجماعة من الإمام الراتب، يعني يجيزها بعد إذن إمام المسجد الراتب. والمسألة فيها خلاف عظيم جدا، فمن أراد أن يرجع إلى رسالة الأخ مشهور فإن شاء الله يستفيد جدا، ولكن يعني يجعل نصب عينيه أن الجماعة الثانية جائزة مع الكراهة، وده رأي الجمهور. طب الكراهة ليه؟ الكراهة ليه؟ قالوا لأن عبد الله بن مسعود الذي صلى الذي ترك الصلاة في المسجد أفقه وأعلم من أنس، فيقدم فقه على فقه أنس، والمسألة متعلقة بالفقه، صح ولا غلط؟ طيب الأمر الثاني إنه حديث أنس ربما يكون مصروفا. مصروف إزاي؟ قالوا ربما يكون هذا مسجد طريق، ربما يكون أنس دخل مسجد طريق وليس مسجد قرية، لأن الحكم ده متعلق بمسجد القرية مش مسجد الطريق. يعني ده مسجد قرية ولا مسجد طريق؟ ده مسجد قرية له أهله وله إمام الراتب، وانت مسافر على الطريق بتجد مسجد على الطريق على الجانبين، بتنزل في أي مسجد وتصلي، ده اسمه مسجد طريق، مش اسموش مسجد ايه؟ قرية. ليه؟ لأنه يخلو في الغالب عن الإمام الراتب وعن المؤذن الراتب فهذا المسجد تصلي فيه جماعة، واعلم أنك صاحب ايه؟ أنك صاحب فضل كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ليه؟ لأن هذا المسجد ليس معنيا بالنهي أو بحديث عبد الله بن مسعود، بل المعني هناك هو حديث مين؟ هو مسجد مين؟ مسجد القرية لا مسجد الطريق. ولذلك أهل العلم يقولون هذا الخلاف لا علاقة له بمسجد الطريق، فإن مسجد الطريق تصح وتجوز فيه الجماعة بلا كراهة في أي وقت من أوقات الليل والنهار، إنما الخلاف كله دائر في مسجد مين؟ ولذلك قالوا طب ما فعل أنس ده ممكن يكون أنس دخل مسجد غير مسجد مين؟ غير مسجد القرية، دخل مسجد طريق فصلى جماعة، فيكون حديث ابن مسعود هو العمدة فين؟ في الباب. وأهل العلم يقولون إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال، ولما طرأ الاحتمال على حديث أنس ولم يطرأ على حديث ابن مسعود قدموا حديث ابن مسعود، كما أن ابن مسعود نفسه مقدم على مين؟ مقدم على أنس، فقدموا حكم ابن مسعود وفعله على رواية أنس وحكمه وفعله. ولذلك قالوا تجوز مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. طب تجوز منين إذا كان ابن مسعود نفسه ما صلاش وترك الصلاة؟ قالوا أن هذه صلاة، والأصل أن بطلان الصلاة معلوم، يعني ما يبطل الصلاة معلوم، فهل يبطل الصلاة أداؤها في جماعة ثانية؟ يعني أداء الصلاة في جماعة ثانية من مبطلات الصلاة؟ الجواب لا. إذن يبقى أصل الجواز والحل، ولكن الكراهة دخلت لأنه لم يكن من فعل السلف، لأنه لم يكن من فعل مين؟ السلف. طيب الخلاف ده في ما واحد هيقول برضو تم النبي عليه السلام قال إيه؟ قال في الحديث ده من يتصدق على أخيكم؟ فقام رجل فصلى إيه؟ فصلى معه، فصلى معه. أهل العلم بيقولوا برضو الخلاف ده خلي بالك إنه خلاف في إيه؟ خلاف في صلاة المفترض، في صلاة المفترض بمين؟ بالمتنفل، في صلاة المفترض بالمتنفل في الجماعة الثانية. إنما صلاة المفترض بالمتنفل في الجماعة الأولى جائز عليه أدلة كثيرة جدا، وصلاة المتنفل بالمفترض جائز عليه أدلة كثيرة جدا، من حديث أنس وحديث معاذ بن جبل وغيرهم أن معاذ بن جبل كان إمام قومه وكان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فينقلب إلى أهله فيصلي بهم العشاء الأخيرة. حديث حرام بن ملحان لما أطال معاذ وانفرد حرام بن ملحان بإيه؟ بالصلاة، فارق الجماعة وصلى وحده. فلما علم معاذ بهذا قال إيه؟ قال والله إنه لمنافق. فذهب معاذ يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام نفاق حرام بن ملحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ؟ يعني أتفت الناس عن دينهم؟ صلي بهم بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وحدد له كمية القراءة التي تقرأ في صلاة العشاء. تأخرنا كثير. لم يثبت عن السلف في الجملة الجماعة الثانية والثالثة والرابعة وكذا. ده أنت عندك دلوقتي في مساجد مفتوحة للعموم، لا خلاص ما عادش حد يجيب أسئلة، في صلاة مفتوحة مساجد مفتوحة للعموم لا تجد أبدا ها الجماعة تنتهي فيها، لا تجد الجماعة تنتهي فيها زي المساجد العامة كده، مسجد الأزهر مثلا، مسجد الحسين، مسجد معرفش ايه. احنا طبعا عندنا ألف تحرك على مساجد فيها قبور، بس انا بضرب مثلا، فربما يكون في مسجد من هذه المساجد التي تفتح بصفة دائمة جماعة تقام ثم جماعة ثم جماعة ثم جماعة حتى يؤذن العصر وجماعة قائمة، وجماعة ايه؟ قائمة. فيظن الداخل ان دي جماعة مين؟ الامام اللي هي اذن لها الان، ففيها خطورة. بيقول رجاء التوضيح في مسألة جواز دخول المرأة الحائض المسجد ومسجد المصحف، من المحدثين الذين ايه رجحوا دخول المسجد ومسجد المصحف. على اي حال ده موضوع الدرس القادم ان شاء الله، يعني مسألة دخول المرأة الحائض المسجد ومكثها فيه ومسجد المصحف هي والجنب، ده سنتناوله في المحاضرة القادمة وتحت شرح حديث خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ لهرقل، لأنه لما أرسل إليه الكتاب كتب فيه إيه؟ قرآنا، وهو نصراني وهو كافر، فكتب إليه قرآنا وهرقل مسك إيه؟ مسك الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل هذه الرسالة أو هذا المكتوب يعلم علما يقينيا أن هرقل سيمسكه بين يديه، سيمسكه بين يديه، ومع هذا كتب فيه قرآن. فموضوع مس المصحف للحائض أو الجنب سنذكره إن شاء الله في المحاضرة القادمة بتوسع بإذن الله. حكم من أخذ مني مالا ولم يرده إلي وهو قادر على رده، هل يجوز لي أن أخذه بالحيلة؟ بعض أهل العلم أجاز ذلك، أجاز أن تأخذ مالك لا تزد عليه بالحيلة، مالك المغصوب منك أو حقك المنهوب أن تأخذه بحيلة. أما ابن القيم في كتاب غسل اللهفان أبطل هذا وقال وإن كان من الحيل ما هو جائز، إلا أنه ذكر مثل هذه الحالة تماما وقال لا يجوز، واحتج بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من إيه؟ من خانك، ولا تخن من خانك. وده كلام جميل متين، يعني أحيلك إليه حتى تجمع شعث وهذا الموضوع، فإن فيه فوائد عظيمة جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.